بالله أعوذ من شر الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال قدس سره: وحيث يؤدى الواجب بالأربع جاز ترك الزائد، فيحتمل كون الزائد مستحبا نظرا إلى ذلك، يعني نظرا إلى جواز الترك، أو واجبا مخيرا. ذكرنا بالأمس أن التخيير بين التسبيحات الأربع وبين التسبيحات التسع أو العشر أو الاثنى عشر، هل هذا من قبيل أن الأربع واجب وما زاد عليها مستحب، أو يعود ذلك إلى التخيير في الواجبات؟ وذكرنا بالأمس أيضا أنه طرح في الأصول بحث تحت اسم الأقل والأكثر، أو التخيير بين الأقل والأكثر، فقلنا أن هذا هل هو من صغر التخيير بين الأقل والأكثر أم لا. ثم ذكرنا بعد ذلك وقلنا إما أن يعود هذا البحث إلى التخيير بين الأقل والأكثر في الواجبين، وإما أن يكون في صورته هكذا، إلا أنه في حقيقته وجوهره يعود إلى أحد أمرين: إما إلى المتباينين كالقصر والتمام، وإما إلى أن يكون الأول واجب وما زاد عليه مستحب. هذا ملخص ما ذكرناه على السبورة بالأمس. بقي تطبيق العبارة، فقال: وحيث يؤدى الواجب بالأربع جاز ترك الزائد. لماذا جاز ترك الزائد؟ قال لأحد احتمالين: إما لأن الزائد هو مستحب فيجوز ترك المستحب، نظرا إلى ذلك فهو مستحب نظرا إلى جواز الترك، أو يكون واجبا مخيرا. يعني يا شيخ علي أنا أخيرك بين واجبين كخصال الكفارة، بين أربع تسبيحات أو 12 تسبيحة، فيكون تخيير بين واجبين. قال: التفاتا إلى أن الزائد أحد أفراد الواجب. صح، فيصبح الاثنى عشر أحد أفراد الواجب. للواجب عدة أفراد: أربع، تسع، عشر، اثنى عشر. التفاتا إلى أن الزائد أحد أفراد الواجب، وجواز ترك الزائد إلى بدل وهو الأربع. يعني ماذا؟ يعني نحن يجوز لنا أن نترك التسع والعشر والاثنى عشر إلى بدل وهو الأقل، هو الأربع. وإن كان يعني الأربع جزء الزائد، وإن كان الأربع هو جزء للزائد، لأنك لا تصل إلى التسع ولا العشر ولا الاثنى عشر إلا عبر أن تمر بالأربعة. وإن كان الأقل هو جزء الزائد، إلا أنك من الأصل أنت مخير ما بين الأقل والأكثر. قال: وإن كان الأربع جزءه، الآن ضرب هذا المثال كالركعتين والأربع في مواضع التخير، هذا كنا على السبورة قلنا الركعتين والأربع في مواضع التخير صورتها التخير بين الأقل والأكثر، إلا أنها في حقيقتها لا ترجع إلى الأقل والأكثر بل إلى المتباينين. واضح إن شاء الله. قال وظاهر النص والفتوى الوجوب، يعني يريد أن يقول ظاهر النص والفتوى أن ماذا؟ أن هذه المراتب كلها مراتب واجبة على نحو التخيير كخصال الكفارة، كالتخيير بين القصر والتمام، هذا قال النص والفتوى على ذلك. وبه يعني وبالوجوب صرح المصنف في الذكرى وهو ظاهر العبارة هنا. كيف ظاهر العبارة؟ عندما قال هكذا ويجزي في غيرهما الحمد أو التسبيح، إما التسبيح 4 أو 9 أو 10 أو 12، ظاهر هذه العبارة ما هو؟ التخيير بين عدة واجبات، لا التخيير بين واجب هو الأقل وما زاد عليه هو مستحب. فقال هذا ما تبناه في الذكرى يعني كلها هذه مراتب للوجوب، وهذا ما تبناه هنا بحسب ظاهر العبارة، لا أن نذهب إلى أن الأقل واجب وما زاد عليه مستحب. ثم أضاف قال صبحكم الله بالخير، قال فلو وعليه فلو شرع في الزائد عن مرتبة فهل يجب عليه البلوغ إلى أخرى؟ تذكروا كتبت ذلك على الصبورة أنه الأقل هو 4 تسبيحات، لو بدأ وشرع بالخامسة أو السادسة ثم بان له أنه لا يريد أن يكمل، هل نلزمه بالإكمال أو نقول له لا لا يجب عليك الإكمال؟ فأجاب قال يحتمله قضية للوجوب، ها يعني يحتمل أن نلزمه ويجب عليه أن يكمل لأنه لا يجوز له أن يقف في الوسط، إما أن يلتزم بالأقل وإما أن يلتزم بالأكثر. وقلنا سابقا التخيير بين القصر والتمام هو إما أن تصلي ركعتين أو تصلي 4، هل تستطيع أن تصلي 3؟ لا، عندما تصل إلى 3 فيجب عليك أن تكمل إلى 4. تتذكرون في الاعتكاف ماذا قيل في الاعتكاف؟ اليوم الأول مستحب ولكن إذا تلبست في الثاني فيجب عليك أن تكمل إلى الثالث، مجرد ما تلبست في الوسط فيجب عليك أن تكمل حتى يتم النصاب، هنا من هذا القبيل، واضح إن شاء الله. قال يحتمله قضية يعني يحتمل أن نلزمه بالإكمال، لماذا؟ لأن الفرد الثاني واجب، إما أن يقف على الواجب الأقل أو أن يكمل إلى الواجب الأكثر، أن يقف بالوسط ولا يوجد رواية على هذا بالتحديد فهذا غير مشروع، هذا محتمل، صبحكم الله بالخير. ثم قال نعم يحتمله قضية للوجوب وإن جاز تركه قبل الشروع، يعني وإن جاز ترك الزائد قبل أن يشرع من الأصل، يعني هو عندما وصل إلى الخامسة والسادسة هو بالأصل قبل أن يبدأ يستطيع ماذا؟ أن يترك الخامس والسادس من أصل، ولكن نقول له عندما تلبست بالخامس والسادس بعدك الاعتكاف لابد من الإكمال. قال والتخيير ثابت قبل الشروع، يعني أنت من الأصل يا شيخ مصطفى هذا أنت من الأصل محير، إما 4 أو 12 تستطيع أن ترش ليتمر 65 ما الأصل في 4 أنت الخامس والسادس وتقول لا أريد أن أكمل، هذا لا يحلك لكله على الواجبين. قال فيوقع زائد على وجهه، يعني أن يوصله إلى بدي، هذا معنى وجه، يعني لابد أن يبل حتى يعني يصل إلى مرتبة ثانية من واجب. أو الزائد يعني من الأصل يعني لا يلبي زاد على 4 حضرا، ليش؟ ليش أنا تلبس بخمسة ستة؟ حضرا من تغيير هاي الواجبة، لأنه دول خمسة وسادسة لا هي وأربعة هي هاي واجبة ولا هي 19 ولا هي الأخبة أخمس بها واجبة. لا يحقه بناء على الواجبين، لا يحقه هذا وجه الوجوب، وجه عدم، ما معنى وجه الوجوب؟ يعني وجه وجوب الإكمال، وجه عدم وجوب الإكمال ما هو؟ قال وجه العدم، يعني وجه الإكمال صار من الوجوب، أصالة وعدم وجوب الإكمال، يعني هو الأصل ما لا يجب عليه يكمل، بالأصل يجب عليه يكمل، إما أن يكمل 4، إما أن يكمل 9 أو 12. قال وجه العدم، أصالة عدم وجوب الإكمال، فينفتر، فينفو إلى كونه عن إكمال الزائد ذكر لله تعالى. أو ذكر الله تعالى، شو بيقول ذلك؟ إنما قلنا أنه هو بالأصل لا يجب عليه إكمال، فيقع ما زاد منه ماذا؟ لا عنوان أحسن، لا عنوان حصة مشروع بخصة، وإنما عنوان عام اسمه ذكر الله تعالى. صح إن شاء الله؟ أم نقله يجب وأم نقله لا يجب. نقول إذا كان ما وقع منه زائد ما نحصه أن نحصبهم ذكر الله ذكر الله صنع كل فينضرب سلام فينضرب إلى كون زائد ذرو أو ذرو الله تعالى إن لم يبلغ فرا آخر يعني إن لم يمتب وماذا أما الأجب أو المستحب ولكن بناء على ما قل يعني على ما تبنى في ذكر وغار عراضي هنا والفرق الأخر هو المتبع أخرى من الجهد فلو ساعت بخص كلام إن أربعة إذا يولد ثملان احتمال البطان لأنهما قد غير حياة فلا بد أن يقل واحتمال البطان لأنه هذا أراض عد مجل لما زاله كون ذكر الله على حوله حسان. قال والحمد في غير ويين أولى من التسبيح مطلق. هذا البحث وقع فيه خلاف كثير وعميق بين الفقهاء إلى يوم كهذا. حتى لا افتح الصائغة مية السيد سعيد ذهب إلى شيء السليم الخوين ذهب إلى شيء السيد الخوين ذهب إلى شيء بأن على الإخلاف الأراء أن على اختلاف الروايات. ما هو هذا المطلب وماذا قع هذا عنوان المطلب؟ ما قلنا نحن الأمس أنه في الركعة الثالثة والرابعة هو مخير إما أن يقرأ الحمد بل التسحاد الأربع أو الاثناشر أو تسعة والعرب وإما أن يقرأ الفاتحة صح لا شيء لكن عند خياط ملف الثالثة بين التسبيح والحمد نقول أجدي أيهما أفضل أن يحضر التسبيحات بأي من التسبيحات القديمة أربع تسعة اثناشر أو أن يحضر هذا صدر البحث المصنف قال والحمد أولان التسبيح مطلق لأن أخطأ نرحب والحمد أولان التسبيح مطلقا يعني أتخالف الرابعة الحمد أفضل من اختيار التسبيح مطلقا يعني سواء كنت إماما مأموما أو منفردا مطلقا فارغا هنا رأي أن التسبيح مطلقا الحمد إماما مأموما منفردا نعم الحمد نعم لكن الطرف يقال إلى مؤمن فلي بقرنا المقابلة رأي ثالث وهناك رأي ثالث ورأي ثالث أن الكراءة يعني أفضل لهم والتسبيح أفضل لمأموم وهما متساويان للمفرد وهذا هو ما ذهب إليه المعاصرين الإمام الخميني رحمه الله تعالى نعم تسوى المطر تسوى المطر وللإيمان القراءة وللإيمان التسبيح وللمعي لما ذا إليه تيسسني الثاني تبع صاحب العرف في ذلك وأنه التسبيح مطلقاً مطلقاً أفضل ومن ذا طبعا الكلام بالسيخون راجع في العروة هناك في تذكر العروة كلام لطيف على البحث مجرى الاختلاف في الآراء الاختلاف في الآية أما أن حمد طبعا أفضل من تسكى بطائع من الرواية أما الرواية الأولى قال السام سأل محمد بن حمزة قال أي علة أفضل حمد قال ذا والحمد في الأولين أولى يعني الحمد أولى من التسبيح ما هي الرواية التي تدعو على الحمد أبيح قال سأل ألحان عليه السلام أيهما أفضل القراءة الركعتين الأخيرتين أو التسبيح من مطلوب الإسلام القراءة أفضل رواية أولى رواية ثانية أيهما أنت نعم صحيح لأنه مريض في الأولين الحمد وحي حب الدين عن أبي عبد الله عليه السلام يجزي السبح في الأخيرتين قلت أي شيء تقنت قال أقرأ فتح الكتاب فتح الكتاب ومن قال قاله ذكى التسبيح في الأخيرتين سأل أنت ماذا فعل من رسول الله قال أنا أقرأ أنا أقرأ الحمد أفهم من هذه الرواية أنه أنا أقرأ الحمد يعني هذا يقع تكرارا وارا والتكرار من أمي الأفضل هذه الطائفة الأولى التي تمثل بها أصحاب القول الحمد أفضل من التسبيح مطلقا ذهب آخر إلى أن التسبيح كالسيد عروة سيد سستني في هذا الزمن ماذا أن التسبيح مطلق هو التحب تمسكوا بعد الرواية منها قال أنا محمد بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام لأي علة قال التسبيح ركعتين الأخيرة من أفضل من الكراء أخذها كأنها مغلف مسلم أن تفضل لا يسعى عن علة أفضل التسبيح الكراء قال عليه السلام صار التسبيح أفضل يعني كأنه قال ما هو مرتكز في ذهنه في خلال لأن النبي صلى الله عليه وآله هذا الخبر هو الخبر الثاني يقول جابر بن الضحاك قال فجاء أن مصطفى إمام الرؤى عليه السلام من الذي يتلعه أكثركم حضر غيبتوس عندما أرمون جاء الضحك أن أتب إمام المر فكان هذا الضحك ملازم ومصاحب الإمام في العودة من المدينة إلى أشهد مقدس صحيح؟ يقول هذا رجاء الضحار ما رأنا الإبقال صحيح صاحبنا مرضى من المدينة قال فكان يسبح في الليل يقول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله ثلاث مرات ثم يكبر ويرجع وهذا رأينا ويصف بك أنه ظاهر تكرار إمام كل ما أراد أن يصلي رباعية أو ثلاثية كان يفعل كان يقدم تسبيح على الحمد فتمسك أصحابه مثل أن التسبيح مطلقا مستحب يعني مطلق مستحب وأفضل من الحمد بما بهين روايتين وصلنا سنة أيام قطعتين من الروايات بعدنا رأي ثالث ما هو أن الإمام ظل قراء وللممت وللممت السري أول الدلع ذلك بها قال سمعاوية سألت بعد الدعاء للقراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرين شو سألت سمعاوية سأل إمام صلى الله عليه وسلم عن القراءة خلف الإمام فين أخيرتين فقال الإمام يقرأ بحكاب ومن خلفه يسبح عد فإذا كنت فقرأ فيهما وانشر أحد له أفضل الإمام التسبيح له أفضل والمنفرد تساوى له حزوى التسبيح هذا رسالة المقنف مسك بهذه الرواية بل الذي مسك بهذه الرواية إن الحمد أن الروايات التي تدعو على الرسل بظاهرها مطلقة أقير بهذا إما ورد في الرواية المفصلة المقام وكان قل خطاب إلى من تفسك أن تسبح أفضل مطلقة يقول له أن ظاهر عندك عبد مطلقة لا بكرية التفسير هذه الرواية صحيحة قل ماذا أن التسبيح الذي كان ظاهر مطلقة أفضل أخصصه على التسبيح بخصوص المأموم وللطائفة الأولى أن الحمد كان أفضل مطلقا أفضل والصوت إمام قال هذا سبق من فريد يتاره الأمن وإن شاء الله أقرأ الشهيد الثاني عندما نقل الله المختلفة تبعا للروايات المختلفة بحسب ظاهر ما قال هذه العبارة والجمع بين الأخبار هنا لا يخلو من تعصف يعني لا يخلو من تلو تبرع إلى رأي غير هدى حتى لو مش هدثين إخلافات الجمع بين لا يخلو من تعصف فكل من انتهى إلى رأي واضع كل من أنه جمع بين الأخبار فهذا لا من تعصف عند شهيد ثاني قال أقرأ الدخل قال نعم ليش لأنه بعد تقول أن حم أفضل وأن التسبيح أفضل كيف ما أشهد الثاني كيف أخطأ هذا أنتم تتصف أنه كيف أخطأ عبر شهيد أنك هذا يخال طائب من هذا إن أخطأ الحمد مطلقا وعارضه تسبيح مطلقا صرت التفصيل يقال هذا يتكون يقال أنها شاهد على أطار الأولين وما شاهدها على كل طبعا أجيب عن ذلك في درس البعض خصوصا حش على رماء يعني من الواش قديمة حش على رضا البهيئة قالوا أن ما ذهب إليه السيد الإمام هو جمع بين الروايات ولن إلا من ذلك ماذا نجد السيد العروة السيد السيستاني وجمع إلا العماء ذهب التسبيح وأفضل مطمئنهم ذهب إلى أحد مطلق كيف عدى الآراء طبعا في الأخبار لو حمد في حين أولى للتسبيح مطلقا وأظهر مطلقا واضح في قضاء إفعال إمام الفرس قال الرواية محمد كيم أبي الحسن عليه السلام قرن الروايات قال وروي أفضلية التسبيح مطلقا أيضا قرأ الرواية شوف ولغير الإمام شو غير الإمام يعني أفضلية التسبيح غير الإمام خاصة يكون فقط له الحد أفضل ولغيره التسبيح قال ودويه يعني ولتساويه للكنفرد كان سيأتي قال بحبيب يعني بحب الأخبار تلفة اتفى للأقوال واختف اختيار المصنف لذلك سافر يفضل إلى في الآراء حتى النفل وصدر فولا يعني كلهم رجح الكراء أحقائنا أن الحمد أولى من التسبيح وفي دروس قال الإمام رأى والتسبيح للمنفرد ولن هو التسبيح وقد هذه عبارة عن رجع إلى دروس نص عبارة الدروس وعندما رفع في الآيات رجعت لنص عبارة البيان أخف أن يكون المنفرد يقصد منه مأموم فإن الرواية قرأها بكل واضح ومن خلفه عن القراءة كذا قال من خلفه يسبح يعني مأموم يسبح ومنفرد الرواية تقول تقريب لأنه دفع الدرس قال الإمام القراءة والتسبيح المنفرد كان قال إلا يقول هل نحمل كلمة المنفرد على ما يعمل مأموم ومنفرد استعنا أو لا رأيه يعني كذب عبد الكريم المقابلة أنه أعطى هذا حكما حرام. الإمام هو الحمد أفضل ولد التسبيح يقصد المنفرد اللي هو يعني المأموم يقصد بالمنفرد يعني كل غير إمام والسؤال لأنه قد من الأصول الذي صلي في وجه دون جماعة فيقول قد أعطانا حكمين وهو لم يتعرض إليها فاسأله ما هو حكمنا وأسأل الله جيد ألا ودوس الإمام القراءة والتسبيح للمنفرد البيان تعبير قال وفي البيان جعلهما يعني على تسبيحه له يعني المنفرد يعني التسوي هذه مقتل وما يقال فإذا كنت أحدك فقر فيهما عندما قال في أيني وفبيان هما المنفرد يعني ما يعني ما وجعل للإمام أن الحكم أفضل له على ما ظهر في الأيام المباراة رجع أيام المجموعة الأول الجزء الثاني عشر هو مولد صفحي وخصخص عبارة بالمعك يا هي طب ذكرى عطينا المعة عطينا دروس عطينا الأيام ذكرى لو أن الذكرى قد تبدت لم استقر على رأيي ممكن كذا ممكن كذا وممكن كذا شو أخبرك شو أخبرك أنت أي شهيد ثاني قال لا يبلو لا يبلغ معنى الخبر من تعسف يعني أبر عن تكلف دون شاهد فقام من يريد أن يراجع في المطلع أكثر بعد يستمتع أكثر فليراجع هذا يراه صاحب مساحة الإقراء جزء 7 صفحة 151 إلى يرى لا صفحة 181 30 صفحة هذا بحث عند تحت الأمر تعرض إلى جميع العلماء الروايات من حب جزء 151 والعروة الجزء الثاني صفحة 524-525 عطلي المرأة بالعظم وضع هناك قائل با لما تعد مرجمة المدلسين ويجب الجهر بالقراءة على المشهور الصبح وأولئي الشعي والإعادة في البواقي للرجل ذهب المحور إلى أنه يجب على الرجل يجب على الرجل يجهر بقراءته في القراءة في الصبح والعين ويجب عليه أن يتفض في الظهرين هذا حكم على المشهور لا على المشهور من خلف ذلك وخالف في ذلك كل من أيد المرتضى وابن جنيد وقال المرتضى جنيد قال إلى أن ذلك من السنن الأكيدة وليس من الأمور الناجية أنه يستحب أكد للرجل أن يجهر بقراءة في صبح الشعير لا يجعله أمر دليلكما على ذلك قال صحيحة علي بن جعفر عن أخيه القاضي صلوات الله وسلامه عليه هي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى القاضي عليه السلام قال علي بن جعفر قال أخيه قام عليه السلام قد سألته عن الرجل هذه كانت تستمك لي صدقكم الله الخير مستمك لي هو لي المرضى والمعقل سأله عن الرجل من الفائد ما يجهر فيه القراء هل عليه أن لا يجهر هل يجب أن يقعيه سلام إن شاء ظهر وإن شاء لم يفعل وبالإختلاف إلا أن شطوفي يعني هذا عيد غرف القرن حمل هذه الرواية على الموافق موافق مذهب العام وذلك طبع السؤال المشهور ذو بالظهر إن قلناه ما تفعل هذه الرواية التي مسك بها في تضمع أقلع أن ذلك من الأكيدة قال شيء الطوفي على أسلائها محول على الطفية لموافقتها عاما تبع كثير نعم قال هذا ذهب إليه العام وابنه إلى يخلص على في مقام موجود أكثر في كتل بين أيديكم قوها يجب الجهر القراءة على المشهور في الصبح أولي عيش الإخفاض في البواقي الرجل الآن تسأل سؤال الحق أن أسأل أنت ماذا قلت أنت تسألني قلت أنه يهر في الصبح وفي العشعين ويجب الإخفاء على الرجل في الظهرين بيحملنا ضابط الجهر وضابط الإخفاض وقعت معركة جديدة بين فها ما هي ضابطة الجهر ما تعلم الجهر بعدنا في صلاته وما تعلم أنه يخفض اختلف القهاء الضبيطة هم من قبل لعصر مسألة التلقية الفتولة حتى معظم الفتيها فإنه من قال رابطة الجهر في المقل هي خروج جوهر الصوت فمن أخرج جوهر الصوت قال له يجهر بصلاته وإذا لم تخرج جوهر الصوت فقل مخفت صلاته وقع الخلاف في المبحوح حب لا صح يقول خب هذا ما هذا مجهر بصلاته ها مخفت وقال هذا هو أصلا يستطيع أن يخرج أكثر من ذلك هذا عليكم هذا سهر على كل فإنه من أعضى جاء أن جاء إخراج الصوت وإنه من قال لا له رابطه عربي هذا العفية قال أما تعرف أنه لا يجهر عليك أن تلاحظ أمره الأمر الأول أنه أقل الجر أن يسمع من جانبك زائد الثاني يعني مخونا على جانب الثاني أن يقول العرف أنك أنك تخرج الصوت يعني لا يكفي الجر بصوت الخفيف جدا إذا لم يعمل، ولا يكفي معنى أنه ليس إلا بدنا الاثنين معا كان هو ظاهر عبارة الشيء الثاني المحاضرة. شوف العبارة، شوف مع شمالها على الصوت الموجب لرسميته، شوف الجر لو يكون الجوهر يدور العرف أن يقول هذا أحسن جاه أفضل. شوف العبارة، هذا الشيء الثاني أمرين، أن يسمع من بجانبك، أن يكون ما يخرج بك عند العرف يصدر عليه أنه جاهر في الصوت. والأشياء طرف باب ضادها، لأن بين الجهر والفاء قضاده دور، إما جهر أو خفاء. فإذا عرف الخفاء، إذ ما هو الفاء؟ ما هو الخفاء؟ أحسن ألا يسبب من جان اليسر فيه فقط أن تسمع نفسك عند القراءة، ولكن بحيث أن لا يكون ما كما يحفر بعد وجود منع فعله، كما لو أنت مثلا أطر أو لا تسمع ميح لا يوجد هناك بشرة كبيرة من حولك، فلو قدرها تصخب حول غيبود لسنا نفلك نقول أنك أنك مخفت في صوتك. أضح إن شاء الله أطلاق قال، والحق أن الجهر والإخاءة كيفيتان مضادران مطلا، يعني ما مطلقا يعني لا يجمعان يصطف في مرض طفل وظهر الغواء لا يمن لا يجمعان في ماذا إذا بدأ اعتباطه، فأقل الجهر جهر أن يسمعه يعني أسمع لي من قرب منه صحيحا، يعني لا يكن من يسمع من بقربه إما يصاب ليه؟ أول من الخارجية واحد من عم كسر الخارج خبيصة ولا عبدك عم يسمع فلف نعم قال جانبه القربة منه ما كانوا في البعض شخلي لأنه القربة منه. قال مع إشمالها على صوت، يعني إشمال كيفية الجهر على الصوت الموجب لتسميته جهر عرفا، من اثنين من تسمع من جنب ولا في قناة قهر هذا قهر. شوف الأكثر جهر عاتبه إذا الجهر تسمى من بمب الصقل يعني من حيث شوف من يفعله مفتوح حتى الصقطة فأطعيد الفاتحة أصبر هذا هذا يصعب. قال هذا مطل الصوت مطل وقره أن يبلغ العلو المفرط في هذا العلو إذا عن فخرجت صلاة عن فخرجت صوت الصوت أنت متخلق بطرة وراح يصرخ هل أنت عم أشكل بخاف الله عز وجل شرجة جيد. وأقل أن يسمع خاصة لكن إذا ما ارتفح يعني يكون خاصة طيب أو تقديرا طب إذا في موانع تقديرا أن المانع يود سعى نفسه نقول تناعصنا هذا هو الإفات هذا مقل في الإفات لا تكفى ضرب جميع أقل أكثر الإفات لا حد لا يبلغ أقل الجار أقل الجار أن يسمع من جميع زائد أن يقول عرف أنه جار فأقل رتبة بسيطة هذا الحاد أكثر الإفات واضح إن شاء الله. هذا كله بالنسبة أما قال ولا على المرأة وجبان، يعني المرأة ما المرأة مخل الآية على الرجل أن يجهد فهي خيرة ما تجه وما تخفت، ولكن تكون مخيرة إلى لما جبي يسمع صوتها إلا يعني كان هناك جنبي فيتعين عليها ورخ لفت. قال ولا جرى على المرأة وجوبا بل تخيى بينه يعني بين الجر وبين سر في مواضعه يعني مواضع الجهة التي يجب على الرجل أن يغرى في هيكل بعين. قال إذا معها من يحرم سماع استماعه صوتها والسر سر أفضل لها مطلقا، يعني هذا يعني أن تخفت أفضل مطلقا حتى ولو لم يكن هناك ما يسمع من الجهر أن تخفت تفضلها حتى في العشاءين والصبح أفضل للمرأة. أنا مرد بالبصر اسمه خنداء ممكن يخل عطل تجنا لكن الخفل شكل عضواء بس برار إذا أنا بنا أو ثلاثة نقول الرجل ما تجف في الشائن نقول للمرأة يجب أن تخفت إذا كان من يسمع أفضل أن تخفت دوان حتى ولو لك من يسمع أصبح خنساء تقول وقال قال شهيد أدل بدوي قال الخنساء تأخذ حكم الأنثى أي تأخذ حكم الأنثى فهي يرى مواطن الجرع على الرجل أن ماذا أن تخفت وأن تجهر ونفس الكلام إلا أن يكون من يسمع احتياط لأن قد تكون أنثى في الواقع فيجب عليها أن تخفت إذا كان من يسمع. ثم قال وما قيل أن الأصل أن الخنساء أن تجهر في العشاءين والصبح أن تجهر أن تجهر ماذا؟ أن تجهر إلا يكن هناك من يسمع إذا كان هناك من يسمع ما فيب أن تخفت. قال وهذا وهذا الرأي هو أحوط هو أحوط شو فرق بين هذا وما تقدم يعني ما الفرق بين الحاق بأي الأنثى وما بين الحاق برجل وقال عنه أنه أحوط شو الفرق بين التوضع لا أحوط ما هو رجل أحوط
فضل. يعني الحاق موجود
أنا بيجي.
الصحيح
أحسنت. أن الأنثى تأخذ حكم الأنثى والرجل. نقول لا، إذا أتينا إلى حكم الأنثى، الأنثى عدم وجود أن يسمع غير بين الجهر والإخاء. لكن إذا تخير بين جهر وإخاء وغمت حصل واقع رجل، تكون كفوتي هذا حكم إلزاميا هو وجوب الجهر. أما إذا قلنا لك يجب عليك جهر مع عدم سامع أجل، هذا يجب عليك جهر لا يتنافع كثير بين الجهر اخت لأي تخير الجهر. فبقى هنا وكتر الله أصاب واقع عليك ذلك، فنقول لها تجهر إلا هناك من اسمع، إلا أنا هناك اسمع قول إذا كانت رجل فلي تقول لا. فضر الأمر، فضر الأمر بشبهة وجوبية، شبهة تحتية وجوب الجهر وجوب الهار على أنها رجل ووجود الإخفات إذا كانت أمه واقعا وجوب أسمع أجنبي ودفع المدى أولى بجلل مرحب الشبهة التحريمية وقدم علومها وجوبية. ولكن شاء الله جدا جيلة بتفيرة. قال من هذا الأب هو أحوط ونعم ما قال. ثم التفيد بدأ في حضور الله تعالى عليه بتعبات القراءة. أول مستحب إسهل بالبحث في القراءة هو الترتيل. ما معنى الترتيل في القرآن؟ ترى الشارح في تعريف الترتيل إلى عريف لغوي وتعريف صاحي شعري. أما التعريف عريف ترتيل القراءة لغوي قال ثم التذكرة وهو الترسل فيها. أما الترسل حد نقصين أي فصل الكلام عن بعض، يعني عبارة أخرى من جميعا التأني في القراءة وأن يقرأ وتظهر. لأن عادة نقول أن أكرى بأني ألزم غالبا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأني هذا هو ماذا قدتني يفضي إلى التدور. قال ولا تنتس فيها وبيني غير بغيان. قل في نسخة الخطية أنه يوجد وتبيني بغير تغنن. أيش عليها بغير تغنن؟ قال لي نشرح بغير بغير. ما معنى أن تبين الكراءة بغير بغير ما وإما إما المضي غير بري إنه ماذا بغير أعطين إلى حد الاستطالة. يعني بسم الله بمغض أن نحن استطالة أنا عندك ولا ما بس ما عندها حدها. هذا سمى بري، يعني فراط إلى حد الاستطالة. إما أن يؤدين غير بري التبين غير بري هو معنى ذكنا، يعني التبين غير ما يؤدي إلى الاستطالة. أو أنا أتبين بري يعني التبين غير أغني. بسم معنى يلغي هو ماذا أورى في نسخ خطي على أقل أنهما لا بتبلا تغنم أنه هو بتلي بشكل واضح ويتعنى فيها خرج عن كونه قائل كونه تغني في القرآن. يعني بتقول يعني بدي أقول أن ترتيل لغة ماذا هو عبارة عن تبيين الحروف عن التعنف إلى حيث لا يؤدي ذلك لا إلى الإسطارة ولا إلى التغني بأمرين. طيب هذا غد كذكر المصنف في الذكرى عريف الترتيل لأنه حفظ الوقوف ودا حرف ما قالوا لأنه واضح من خرجها صحيح حفظ الوقوف كلهم يعلم الوقوف التي تبنى عليها أهل السورة وعفن ذلك لا يقطع قفاعة شاء ويمشي على يشاء يجعل إلى حد ما خل في المعنى أن كفح لا يوقف في الجويدية وشاء فهو حفظ الوقوف ودا حروف وهو مريع بن عباس رمي موتكم بسخة الزبهار وقريب عليك عليك لأنه قال وبيان الحبد أداها الرئي هكذا. سأل أبا عبد الله عليه السلام عبد الله بن سليمان يقول سأل عبد الله عليه السلام قول الله القرآن ترتيلا، يعني شو ما معنى القرآن ترتيلا؟ قال الإمام الصادق عليه قال أنذر المؤمنين على ما رده ترتيلا يعني بينه البيانا بينه البيانك واضح لا تهذه هذا الشعر ولا تنثر نفرار رمي. شوف أجمل ويك في مؤدي بك لا أجمل أصلا إلا ويك يقول لي أمير المؤمنين عليه السلام ولكن كيف أنت أقرأ القرآن كيف أنت أقرأ الأخلاق ولكن اقرأوا به قلبك من غاصية في القرآن ما في طلق القرآن ترتيلا ولا مين ينذبك يرشك أن تقرأ الآن بمعنى أن تضرب به وقع به قلق القاطع خلقيا بعد أين هم أحدكم آخر الصورة. شوف أير نبي ربنا الله عاد يعني من تعطور الصحام أن تخلص ولا يمن أحدكم آخر الصورة وقبتني تضمر اقرأ القاصي اقرأ القاصي حتى يشع بكل لهجة الوعد وما قربت تخلص أن بوصل الله فبصرق آخره فعل مشكلة هذه والوقوف يأتي إن الحمد لله رب العالمين وصل لهم على البيبة محمد وهذه ريبنا طاهر أن تشهر في العشاءين والصبح أن تجهر التفت الآن أن تجهر متى أن تجهر إذا لم يكن هناك من يسمع. إذا كان هناك من يسمع ماذا؟ فيجب عليها أن تخفت. قال وهذا يعني وهذا الرأي هو أحوط. هو أحوط. شو الفرق بين هذا وما تقدم؟ يعني ما الفرق بين إلحاق الخنثى بالرأي الأول بالأنثى وما بين إلحاق الخنثى بالرجل وقال عنه أنه أحوط؟ شو الفرق بينهم؟ ليش أحوط؟ ما هو وجه الاحتياط؟ تفضل شيخ مصطفى.
يعني تجهر يعني في حال عدم وجود رجل أجنبي تجهر الخنثى بالصلاة كأنه هي مرددة بين الرجل والمرأة.
نعم.
فبتحاول قد ما تقدر تراعي الأحكام الممكنة. المرأة مخيرة في حال عدم وجود رجل أجنبي بين الجهر وعدم الجهر.
نعم.
بينما الرجل ملزم بالجهر.
نعم.
ففي حال عدم وجود رجل أجنبي إذا جهرت هم بيكون حصلت الاثنين.
أحسنت. أحسنت. نفس أن نقول الخنثى تأخذ حكم الأنثى ولا الرجل، نقول لها إذا أتينا إلى حكم الأنثى، الأنثى مع عدم وجود من يسمع مخيرة بين الجهر والإخفات، ولكن إذا تخيرت بين الجهر والإخفات وكنت بحسب الواقع رجل تكون قد فوتت ماذا؟ حكما إلزاميا وهو وجوب الجهر. أما إذا قلنا لك يجب عليك الجهر مع عدم سامع أجنبي، ماذا؟ هذا يجب عليك الجهر لا يتنافى مع التخيير بين الجهر والإخفات، لأنه أحد فردي التخيير هو الجهر، فتكون هنا لو كانت رجل لأصابت الواقع، أليس كذلك؟ فنقول لها تجهر إلا أن يكون هناك من يسمع. إذا كان هناك من يسمع تقول طيب إذا كانت رجل فليسمع، نقول لا، فدار الأمر، فدار الأمر بين شبهة وجوبية وشبهة تحريمية، بين وجوب الجهر، وجوب الجهر على أنها رجل، ووجوب الإخفات إذا كانت أنثى واقعا لوجود من يسمع أجنبي، وماذا؟ ودفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. فالشبهة التحريمية مقدمة على الشبهة الوجوبية. واضح إن شاء الله، نكتة جدا جليلة فالتفتوا إليها. فقال من هذا الباب هو أحواط، ونعم ما قال. ثم الترتيل. بدأ الشارح رضوان الله تعالى عليه بمستحبات القراءة. أول مستحب استهل به البحث في القراءة هو الترتيل. ما معنى الترتيل في المقام؟ تعرض الشارح في تعريف الترتيل إلى تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي شرعي. أما التعريف تعريف الترتيل القراءة اللغوي قال، ثم الترتيل القراءة وهو لغة الترسل فيها. ما معنى الترسل؟ حط بين قوسين، أي فصل الكلام عن بعضه البعض، يعني بعبارة أخرى مفهومة لنا جميعا التأني في القراءة، وأن يقرأ على مهل وتدبر. لأنه عادة القراءة بتأني يلزم منها غالبا وعادة التدبر. بسم الله الرحمن الرحيم، فليقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مثلا. واضح أن التأني هذا هو ماذا؟ عادة يفضي إلى التدبر. قال وهو لغة الترسل فيها والتبيين بغير بغي. وقيل في نسخة خطية أنه يوجد والتبيين بغير تغنن. هل حيجي بعد شوي عليها بغير تغنن؟ خلينا نشرح بغير بغي. ما معنى أن تبين؟ ما معنى أن تبين القراءة بغير بغي؟ إما وإما. إما المراد بغير بغي أنه ماذا؟ بغير إفراط إلى حد الاستطالة. كيف يعني؟ بسم الله الرحمن، بمغد بتعبيرنا نحن، هذا سمى استطالة، هذا مضر. يعني عمل لك وراء أعمالك بس مش معناتها هالقد تشدها، هذا يسمى بغي، يعني ماذا؟ إفراط إلى حد الاستطالة. وإما أن يراد التبيين بغير بغي التبيين بغير ما هي له المعنى الذي ذكرناه، يعني التبيين بغير ما يؤدي إلى الاستطالة، أو معنى التبيين بغير بغي يعني التبيين بغير تغنن. يعني بصير أحد معنيي البغي هو ماذا؟ هو ما ورد في نسخة خطية على ما نقل أنه ماذا؟ أن لا يؤدي التبيين إلى تغنن في المقام، قد ما هو عم بيبين الكلمات بشكل واضح وصريح ويتأنى فيها، خرج عن كونه قارئ إلى كونه يغني في القرآن. يعني شو بدي أقول؟ يعني بدي أقول أن الترتيل لغة ماذا؟ هو عبارة عن تبيين الحروف، عن التأني في القراءة، إلى بحيث لا يؤدي ذلك لا إلى الاستطالة ولا إلى التغني، بل أمر بين أمرين، هذا لغة. وقد ذكر المصنف في الذكرى تعريف الترتيل في القراءة بأنه حفظ الوقوف وأداء الحروف. أما أداء الحروف يعني أن يخرجها واضحة من مخارجها الصحيحة، وحفظ الوقوف كلكم يعلم الوقوف التي تبانى عليها أهل الخبرة وأهل الفن في ذلك، حتى لا يقطع يقف ساعة يشاء ويمشي ساعة يشاء، وهذا يجعل إلى حد ما خلل في المعنى أن يقف حيث لا يجوز الوقف في القراءة التجويدية ومشاكل. قال هو حفظ الوقوف وأداء الحروف، وهو المروي عن ابن عباس، رواية موجودة عندكم بنسخة الزبدة، وقريب منه عن علي عليه السلام، إلا أنه قال وبيان الحروف بدل أدائها. الرواية هي هكذا: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عبد الله بن سليمان يقول: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا. يعني شو ما معنى رتل القرآن ترتيلا؟ قال الإمام الصادق عليه السلام: قال أمير المؤمنين عليه السلام. ما معنى رتله ترتيلا؟ يعني بينه تبيانا، بينه تبيانا، يكون واضح. ولا تهذه هذ الشعر ولا تنثره نثر الرمل. شوف ما أجمل رواية مؤدبة، لك ما أجمل أصلا ذيل الرواية. شو بقول أمير المؤمنين عليه السلام؟ ولكن كيف لازم تقرأ القرآن؟ شوف عبارة رائعة واقعا، أدب أدب أخلاق. ولكن اقرعوا به قلوبكم القاسية. بطور القرآن، ما معنى قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا؟ يعني رب العالمين يندبك، يرشدك على أن تقرأ القرآن، بمعنى أن تضرب به وتقرع به قلبك القاسي. عم يخطبني أنا يعني. بعد: ولا يكون هم أحدكم آخر الصورة. شوف أميرنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه، يعني مش أنت عم تقرأ الصورة همك أنت بقى تخلص. ولا يكون هم أحدكم آخر الصورة. اقرأ بتأني بتدبر، اقرع القلب القاسي، اقرع القلب القاسي حتى يخشع من ذكر الله جل وعلا. ولا يكون همك أنت بدك تخلص، أنت بوصل لآخر الصورة، لبس حلق تقول إلى آخره لفعلت. مشكلة هذه. والوقوف يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين.